العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى 76 و300 بعد الألف. ووصلنا إلى باب سجود السهو، ونحن في يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة. لا 25 اليوم، إيه ما عليك منها. الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق للسابع أو الثامن والعشرين للشهر السابع من سنة 19 و2000 في مسجد الياقوت في ضاحية الصديق. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: عن سجود السهو، هو مشروع. السهو أمر طبيعي في الإنسان، الذي لا ينسى ولا يسهو هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. أما الإنسان فمعرض للسهو والنسيان، قال سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ويقول الله تبارك وتعالى عن موسى ويوشع عليهم السلام: فنسيا حوتهما. فالنسيان أمر طارئ في البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. نعم، جاء في حديث يتداوله الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، والصحيح أن النبي ينسى صلى الله عليه وسلم. وذكر أمثلة لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي فصلى الظهر أو العصر ركعتين، وهو الحديث المشهور بحديث اليدين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما إما الظهر وإما العصر ركعتين فقط وسلم. فسكت الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما زال التشريع مستمرا، يمكن الصلاة قصرت. فقام رجل يقال له ذو اليدين، لقب بهذا إما لطول يديه أو لقصرهما، والمشهور لطولهما، ويقال له ذو الشمالين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قصرت ولا نسيت. فقال الرجل: بل نسيت يا رسول الله، والآن تيقن أن ما في تشريع جديد، لكن النسيان وارد. فقال: بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، هم زالوا جالسين، الذي تكلم فقط ذو اليدين، فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا برؤوسهم نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة، يعني صلى الركعتين الباقيتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر 5 ركعات أيضا نسيانا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسي التشهد الأول فقام ودخل في الثالثة ولم يقرأ التشهد الأول. فكل هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ليس بعاجز على أن يعصمه من ذلك النسيان، ولكن لعل الله تبارك وتعالى وهذا هو الظاهر أراد أن يعلمنا كيف نتعامل في صلاتنا مع مثل هذه الحالات، يعني إذا نسينا في صلاتنا. فالنسيان إذن أمر وارد، وهذه حلول لبعض الأحوال التي ينسى فيها الإنسان. ولذا قال أهل العلم النسيان أو عفوا السهو يكون في 3 أمور، إما زيادة وإما نقص وإما شك، يعني إما أن يزيد في الصلاة وإما أن ينقص من الصلاة وإما أن يقع في شك متردد متشكك لا يغلب على ظنه شيء. يقول إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، وهذا القيد مهم جدا وهو قوله سهوا، لأنه إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما في صلاته عمدا بطلت الصلاة كما سيأتي في مبطلات الصلاة، وإنما هنا قيدها بسهوا. ولذلك لا تبطل الصلاة إذا نسي هذه الأشياء سهوا، مع أنه لابد أن يأتي بها هذا موضوع آخر، ولكن المقصود لو تعمد ركع مرتين بطلت صلاته، لكن لو نسي وركع مرتين لا تبطل صلاته. نعم. قال أو نقص شيئا من الأركان، كذلك لو نقص شيئا من الأركان سهوا لم تبطل صلاته، نعم يلزم بالإتيان به لكن لا تبطل صلاته. لكن من تعمد أن يسجد قبل أن يركع مثلا وترك الركوع هذا تبطل صلاته، من تعمد ترك الركن. قال أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، هذا على خلاف في واجبات الصلاة كما مر بنا أن مذهب الحنابلة أن واجبات الصلاة كثيرة، منها تكبيرات الانتقال، التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، قول ربنا لك الحمد، التشهد الأول، جلوس التشهد الأول، قول رب اغفر لي بين السجدتين، والجلوس بين الجلوس بين السجدتين. طيب هذه عندهم واجبات الصلاة، بينما الجمهور عندهم واجب واحد وهو التشهد الأول والجلوس له فقط، يعني إن شئت تعتبره واجبا أو واجبين، لكن تسبيحات الركوع والسجود والرفع من الركوع والذكر بين السجدتين هذه كلها يعتبرونها سننا ولا يعتبرونها من الواجبات. الشاهد يقول هنا المؤلف من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا وجب عليه سجود السهو. والقاعدة تقول كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. فمعناه سجود السهو يعني يمكن أن نقسمه إلى قسمين، سجود سهو واجب وسجود سهو مستحب، سجود سهو واجب وسجود سهو مستحب أو مباح. السجود الواجب هو لمن ترك واجبا أو ركنا أو زاد واجبا أو ركنا، هذا يكون السجود في حقه إيش؟ واجبا. وأما السجود الذي يكون مباحا أو مستحبا لمن ترك سنة، مثلا إنسان نسي أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام قال الله أكبر مباشرة، ما رفع يديه سواء عند تكبيرة الإحرام عند إرادة الركوع عند الرفع من الركوع، نسي أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، نسي أن يشير بإصبعه في التشهد، نسي أن على قول الجمهور أن يقول سبحان ربي العظيم مثلا أو سبحان ربي الأعلى أو رب اغفر لي على قول من يقول أنها سنن. طيب فهذه السنن إذا تركها هل يشرع له أن يسجد؟ نعم يشرع له أن يسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، فهذا يشرع له ولا يجب له عليه السجود. قال أو شك في زيادة أو نقصان، كذلك إذا شك الإنسان في الزيادة أو النقصان فإنه يشرع له أن يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى. الأحوال أحوال الناس على ثلاثة: إما أن يكون يقين، وهذا اليقين لا يلتفت إلى لو جاءه خاطر مثلا هكذا، طيب ها زدت، هالخاطر هذا لا يؤثر ويسمى الوهم، يسمى الوهم لا يلتفت إليه لأن عنده يقين أنه صلى صلاة كاملة أو أتى بالركوع أو قرأ التشهد، المهم أي شيء يعني يأتي أنه نسيه أو زاده أو أنقصه. الحالة الثانية وأن يكون عنده غلب الظن، يعني يغلب على ظنه أنها صلى أربع ركعات لكن وارد أنها صلى ثلاث ركعات العصر، وارد لكن الغالب على الظن أنها أربع، صلى أربع كاملة، يغلب على ظنه أنه قرأ الفاتحة لكن شك هل قرأها أو لم يقرأها، هنا يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن ويسجد سجدتي السهو احتياطا، ويسجد سجدتي السهو احتياطا لأنه في شك. الحالة الثالثة وهي إذا تساوى الأمران عنده، يعني الأولى علم، الثانية غلب الظن، الثالثة شك. شك يعني ما ترجح عنده شيء، قال ثلاثة أو أربع، قال لا ثلاث، قال ثلاث، قال لا أربع، متشكك ما يغلب على ظنه شيء، هذا يبني على الأقل مباشرة. الذي يقع في الشك لا يدري ثلاثة أو أربعة، هذا يبني على الأقل، يبني على الأقل وهو مستيقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد للسهو بعد ذلك. فإن كان صلاها أربعا وزاد ركعة لأنه شك، كانت يعني ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان، وإن كان فعلا صلى ثلاثا فكانت تكملة لصلاته. لكن على كل حال إذن الناس على ثلاثة أحوال: إما أن يكون عنده علم وهذا يبني على علمه والوهم لا يلتفت إليه، وإما عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن ولا يلتفت للوارد الذي ورد عليه وإن سجد للسهو طيب. الثالث أن يكون شاكا لا يغلب على ظنه شيء، يبني على الأقل دائما، شك سجد أو ما سجد يسجد، شك قرأ الفاتحة أو ما قرأ يأتي بها، شك ثلاثة أو أربع يجعلها ثلاث ثلاثا وهكذا. فإذا السجود أو فعل الشيء يكون عند الشك البناء على اليقين، أما عند غلبة الظن فيبني على غلبة ظنه، والله أعلم. ثم قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذا الذي عليه أهل العلم، أن سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، الأمر في هذا واسع، سجود السهو الأمر فيه واسع، يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. نعم هناك الخلاف بين أهل العلم ما الأفضل، ما الأفضل؟ فعند الشافعي وأحمد المشهور في مذهب أحمد والشافعي أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، كل سجود السهو يكون قبل، هذا المشهور في مذهب أحمد المشهور في مذهب الشافعي أن سجود السهو دائما قبل السلام، عكس مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن سجود السهو كله بعد السلام. مالك رحمه الله يفصل يقول إن كان زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا سجد قبل السلام، يفرق بين الزيادة والنقص. لكن في النهاية ما ذكره المؤلف هو إن شاء الله هو عين الصواب، وهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولا يضيق فيه على أحد. نعم. نعم، عندنا سجود التلاوة وعندنا سجود الشكر. سجود التلاوة وهي الآيات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تلاوته لها، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وهي 15 سجدة في كتاب الله تبارك وتعالى، 15 سجدة في كتاب الله. اختلف أهل العلم فيها هل يجب سجود التلاوة أو يستحب؟ والجمهور على استحبابه، وذلك لفعل عمر رضي الله عنه إذ كان على المنبر فقرأ آية النحل ونزل وسجد، فسجد الناس معه، ثم من الجمعة القادمة قرأ الآية نفسها فاستعد الناس للسجود فلم ينزل ولم يسجد، ثم قال إن هذا السجود لم يكتبه الله عليكم إلا أن تشاءوا، يعني إلا إذا شاء الإنسان أن يسجد، فلم ينزل ولم ينكر عليه أحد، فيسميه البعض إجماعا سكوتيا من الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال هذا هو الصحيح، أن سجود التلاوة سنة، وهو قول جماهير أهل العلم. ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى رواية عن أحمد إلى أن سجود التلاوة واجب، أن سجود التلاوة واجب، والصحيح الذي عليه الجمهور أن سجود التلاوة سنة، وهي كما قلنا 15 سجدة. واختلفوا في سجود صاد، سجود سورة صاد كما معلوم في قول الله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فقال أهل العلم هنا سجود داود عليه السلام كان توبة، لأنه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال سجود توبة. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد ثم قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فبعضهم قال إذن هي من سجود الشكر وليست من سجود التلاوة، والجمهور على أنها من سجود التلاوة، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك أنها سجود التلاوة. عند الشافعي أنها سجدة شكر ليست سجدة تلاوة، وذلك لا يرون السجود في سورة صاد إذا قرأ الإنسان في الصلاة، قد تستغرب أحيانا تصلي خلف إمام مثلا ما يسجد لصاد وآخر يسجد لصاد، فالخلاف في هذه المسألة أن سجود صاد هذا عدا طبعا من يرى مثلا السجود أصلا مستحب، هذا موضوع ثاني، لكن القصد أن سجود سورة صاد ثابت على الصحيح وأنه من سجود التلاوة. وسجود التلاوة يسجده من؟ القارئ، القارئ هو الذي يسجد، والمستمع الذي يستمع للقارئ ينصت للقارئ، وهو مرتبط بالقارئ، يقول إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، هو تابع له، مثل الإمام مع المأموم، يعني لو قدر الإمام سجد قرأ عفوا آية سجدة وما سجد ما تسجد، أنت تابع للإمام. قالوا كذلك خارج الصلاة إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأنه تابع له، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وفرق أهل العلم بين السامع والمستمع، السامع والمستمع، المستمع هو المنصت، المستمع هو المنصت هذا يسجد مع الإمام، لكن السامع مثلا أنت تقرأ في المسجد مثلا تقرأ مثلا سورة الكهف يوم الجمعة، وبجانبك رجل يقرأ مثلا سورة صاد أو سورة العلق أو سورة النحل أو الفرقان، أي سورة فيها سجدة مثلا، طيب وقرأ آية سجدة وأنت سمعت مثلا يقرأ بصوت مرتفع هو وأنت سمعته، لا يلزمك أن تسجد معه، بل قال ولا يستحب لك أن تسجد معه. لماذا؟ أنت غير مستمع، أنت منشغل بقراءة سورة الكهف مثلا، يعني منشغل بشيء آخر، فأنت لست قارئا ولست مستمعا، فقالوا لا تسجد معه، وإنما يسجد القارئ والمستمع لا السامع، يسجد القارئ والمستمع لا السامع. هذا بالنسبة لسجود التلاوة. ويستحب أن يكبر للسجود سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا كان في الصلاة خاصة إذا كان إماما فيعزم له أن يكبر حتى لا يربك الناس، يكبر للسجود ويسجد الناس معه. أما إذا كان منفردا أو كان خارج الصلاة فيستحب له التكبير، مع أنه يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في سجود التلاوة، ولم يثبت عنه أنه لم يكن يكبر، وكذلك الصحابة، وإنما جاءت روايات عن التابعين مسلم بن يسار وأبي قلابة وابن سيرين، ثبت عنهم أنهم لما سجدوا للتلاوة كبروا بالسجود، فمن هذا قال أهل العلم يستحب ولا يعرف لهم مخالف. إذا قال أهل العلم يستحب التكبير للسجود التلاوة. وأما الرفع منه هل يكبر في الرفع منه؟ يكبر في الرفع منه إذا كان في الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة يعني مثل جالس تقرأ القرآن مثلا فلا يستحب التكبير في الرفع لأنه سجد وسجدت انتهت، ما تقوم إلى شيء آخر منها، انتهى سجد وانتهت. فيشرع التكبير إذا كان في الصلاة سجد للتلاوة. أما إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة فإنه لا يشرع إلا تكبيرة واحد. لو سجد بدون أن يكبر سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة ما لم يكن إماما إنه لا شيء عليه، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. السجدة الثانية هي سجدة الشكر. سجدة الشكر من اسمها سجدة شكر، يعني إذا جاء الإنسان شيء أفرحه أسعده يسمى تجدد نعمة، تجدد نعمة، فإنه يستحب له أن يسجد لله شكرا، يستحب له أن يسجد لله شكرا. وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء صلى الله عليه وسلم إلا ما نقل أو ما نقلناه الآن عن ابن عباس عن سجدة صادق، قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. أما سجود الشكر نفسه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن النبي لكن حديث ضعيفة، لكن صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرها سجدة كعب بن مالك لما كان تخلف عن تبوك ثم نزلت الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا فسجد لله شكرا. وكذلك مشهور عن أبي بكر الصديق لما جاءه موت الفجاء السلمي سجد لله شكرا. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وجد ذا الثدي أو ذا الثدية مقتولا مع الخوارج سجد لله شكرا. فالسجود للشكر مستحب إذا تجددت نعمة، ولكن لا كما يفعله بعض الناس، بعضهم يقول كل ما خلص صلاة سجد لله شكرا، هذا ليس تجدد نعمة يعني شيء غير متوقع. تجدد النعمة الشيء يعني كان يمكن أن يحدث يمكن لا يحدث، وإلا هذا يعني تصير بعد ذلك يدخل الناس في البدعة. واحد يقول كل ما تغديت أسجد لله شكرا لأن أطعمني وسقاني، واحد يقول كل ما شربت ماي سجدت لله شكرا، واحد يقول كل ما استيقظت من النوم سجدت لله شكرا، واحد ثاني يقول كل ما تنفست سجدت لله شكرا. النعمة هذه تنفس، يعني حتى إن أحدهم أمس يعني أرسل رسالة يقول فيها عن رجل أنه أصابه ضيق تنفس فحمل إلى المستشفى وأعطوه هذا الأكسجين لمدة 24 ساعة، فلما أفاق أموره طيبة جدا، فقالوا له الحساب 600 ريال سعودي الظاهر، قال الحساب 600 ريال فبكى، فقالوا انخصم لك ما في مشكلة، يحسبوا أنه يبكى لأنه غالي وما عنده فلوس، قال لا ما أبكي على هذا، هذا 24 ساعة 600 ريال، إحنا قاعد نتنفس كل يوم، كل يوم 24 ساعة نتنفس ما ندفع شيء لله سبحانه وتعالى، شوفوا نعمة الله علينا سبحانه وتعالى. فالقصد أن هذه واحد لو قال واحد أنا أسجد لله شكرا كلما تنفست مثلا هذه ما تنتهي، وهذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أكل كلما شرب كلما تنفس كلما صلى كلما صام، نعم هذا يدخل في البدعة. فالقصد أن سجود الشكر، شوف تصوروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما ثبت عنه مرة واحدة أنه سجد لله شكرا. ابن أبي طالب مرة في حياته لما رأى الثدي كانت تترتب عليها مسألة عظيمة جدا، لأن النبي قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. طيب أبو بكر الصديق لما قتل ذو الفجاء السلمي الذي كان يعني من الذين يعني ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى وكذا، ففرح بموته لأنه كان رأسا من رؤوس الكفر. كعب بن مالك توبة الله عليه سبحانه وتعالى بعد ما عاش 50 يوما يعني في عذاب عظيم جدا. فالقصد هنا أن سجود الشكر لا يطلق هكذا كما يفعل البعض كل ما صلى سجد الله شكرا. يبقى أمر وهو أحكام سجود التلاوة سجود الشكر، هل يشترط لها ما يشترط للصلاة؟ من قال إن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة اعتبرها صلاة اشترط لها ما يشترط للصلاة، مثل ماذا؟ الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة. طيب، فمن قال إن سجود التلاوة صلاة ومن قال إن سجود الشكر صلاة اشترط له استقبال القبلة واشترط له الوضوء واشترط له ستر العورة واشترط له بعد شنو؟ طهارة المكان والملبس والبدن. فالقول الثاني إنه لا، ليس صلاة، ولكن لا يشترط له هذه الشروط. ممكن الإنسان يسجد للتلاوة وهو يقرأ من حفظه وهو على غير طهارة مثلا، أو سجد لغير القبلة مثلا، أو الشكر أو كذا، وهذا الأقرب. والله أعلم أنه لا يشترط لسجود التلاوة ولا سجود الشكر هذه الشروط، وإن كان الأصل أن الإنسان لا يسجد إلا للقبلة، هذا هو الأصل، خاصة إذا كان يعلم القبلة. أما إذا كان الإنسان ما يعلم القبلة يسجد ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك بغير وضوء، وكذلك بغير ستر العورة. يعني مثلا زوجتي زوجتك ابنتي ابنتك أختي أختك أمي أمك، من تقرأ في البيت قراءة القرآن مثلا ما تلبس ثوب الصلاة، ما تغطي كل جسدها، ثوب البيت مثلا مرت بآية سجدة، هل تسجد أو نقول لها البسي وكذا حتى تسجدي؟ لا، تسجد بملابس البيت لو شعرها طالع لو كذا، لأنه ليس بصلاة. الصحيح أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، بل إن سجود الشكر بالذات الأصل فيه أن الإنسان يسجد مباشرة، مجرد أن يأتيه الخبر المفرح المسعد الذي يعني كان يترقبه، مثلا يحدث أو لا يحدث، شفاء مريض، عودة إنسان، إطلاق أسير، نجاح، أي 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 شيء، يعني شيء شغل باله وأشغله. فهنا هو الأصل فيه أن مجرد أن يأتيه الخبر المفرح المسعد يسجد مباشرة، أما يروح يتوضى وكذا. بعض الناس حتى إذا قال توضى وهذا يتعجز إن ما يسجد لله شكرا. فالقصد أن السجود للتلاوة سجود الشكر الصحيح أنه لا يشترط لهما ما يشترط للصلاة والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم، مبطلات الصلاة أو مفسدات الصلاة كثيرة، منها أي شرط من شروط صحة الصلاة يذهب تبطل الصلاة. من شروط صحة الصلاة مثلا الوضوء، انتقض وضوءه بطلت صلاته. ستر العورة، انكشفت عورته وتركها بطلت صلاته. استقبال القبلة، انحرف عن القبلة بطلت صلاته، وهكذا. فكل شرط من شروط صحة الصلاة إذا فقده بطلت صلاته. كذلك إن ترك ركن من أركان الصلاة، أي ركن يتركه من أركان الصلاة، ترك قراءة الفاتحة، ترك الركوع، ترك السجود، ترك القيام من الركوع، ترك الجلوس بين السجدتين، ترك التشهد، ترك السلام، أي ركن من أركان الصلاة أيضا تبطل صلاته. كذلك قال عمدا أو سهوا أو جهلا، يعني إذا ترك هذا الركن عمدا أو ترك الشرط عمدا بطلت صلاته، واضح عمدا. جهلا كذلك لا تصح صلاته، يعني واحد صلى بغير وضوء جاهل. أو أعطيكم مثالا، إنسان يعني يرى أو يذهب إلى القول بأن لحم الجزور ينقض الوضوء مثلا، ودعي إلى غداء وتغدوا، وبعد ما تغدوا كذا وراح البيت انتهى الأمر، بعد العصر شاف أحد الإخوان قال فلان، قال تغدينا عند فلان، قال ترى لحم جزور، قال ها، قال ليكون صليت العصر على وضوء الظهر شفتك كنت طلعت وقت الأذان. قال لي وان طلعت رحت صليت مباشرة. قال لا لحم جزور لحم إبل اللي أكلناه. فهذا يعيد صلاته، طبعا يعيد الوضوء أول شيء، يتوضأ ثم يعيد صلاته. لماذا؟ ترك ركنا. صحيح ما يأثم لأنه ما تعمد أن يصلي بغير وضوء، لكن هذا موضوع ثاني. الصلاة ما تصح، الصلاة ما تصح. إنسان صلى العصر 3 ركعات ما تصح، ترك ركنا ما تصح الصلاة. طيب هل يأثم؟ موضوع ثاني. إذا كان عامدا يأثم، إذا كان غير عامد لا يأثم، لكن الصلاة في النهاية لم تتم، لا تصح الصلاة. فمن ترك إذا ركنا أو ترك شرطا من شروط صحة الصلاة فإنه لا تصح صلاته حتى يأتي بهذا الركن أو الشرط بحسبه. طبعا قال وبترك واجب عمدا، قلنا الواجب هو التشهد الأول، وعلى قول الحنابلة الواجبات 7، يعني تسبيح الركوع، تسبيح السجود، قول سمع الله من حمده، قول ربنا لك الحمد، الجلوس بين السجدتين، والجلوس التشهد الأول، عفوا الذكر بين السجدتين، والجلوس التشهد الأول والذكر اللي هو التشهد الأول نفسه، هذا كله واجبات عند الحنابلة. فهنا من ترك واجبا عمدا أيضا بطلت صلاته. قال وبالكلام عمدا، هذه هي تفصيل الكلام المقصود به هنا الكلام غير الخارج عن موضوع الصلاة. وإلا أنت تتكلم، تقرأ القرآن وتقول سبحان ربي الأعلى وتقول سبحان ربي العظيم وتتكلم في صلاتك، فهذا ما في بس إن شاء الله تعالى. كذلك لو أخطأ الإمام صحح له، أو تقول سبحان الله، هذا كلام لكنه لا يبطل الصلاة. ما الكلام الذي يبطل الصلاة؟ قال الكلام الخارج عن الصلاة، الكلام الخارج عن الصلاة. وهذا فيه تفصيل حقيقة. قد يتكلم الإنسان هذا الكلام أحيانا بغير قصد، بغير قصد، وهذا قد يحدث عند البعض. يعني أنا رأيت أحدا يعني هو يصلي، مر واحد دخل من قال السلام عليكم السلام هو يصلي سرحان أو شيء ما أدري عنهم، قالوا عليكم السلام، ما يجوز يرد السلام هو في الصلاة باللفظ، يعني رد بالإشارة موضوع ثاني هذا، لكن تلفظ ما يجوز له. لكن هذا ما قصد أن يتكلم، وإنما خرج منه إيش؟ بدون قصد، بدون قصد. أو مثلا أعمى يمشي أمامه وهو يصلي مثلا، والأعمى أمامه حفرة أو صندوق أو شيء يعني ممكن يصطدم به وكذا، قال احذر مثلا، مثلا بدون وعي يعني قالها بدون قصد. طيب هنا أيضا إيش قالوا؟ هذا لم يتعمد الكلام، وإنما خرج منه الكلام بلا قصد، بلا قصد. هذا صحيح لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. لكن إذا تكلم عامدا، يعني واحد يصلي ومر أعمى مثلا أمامه وسيسقط الأعمى أمامه شيء يعوقه مثلا وسيسقطه أو يصيبه أو كذا، أو شيء يصيب رأسه أو كذا، وهذا يقطع صلاته ما في مشكلة، يقطع الصلاة ويحذر العمى ويعيد صلاة يبني من جديد. لكن نحن نتكلم، إذا تكلم بدون قصد أن يتكلم، يعني خرجت منه لا شعوريا أو يعني لا بلا إرادة تكلم، هنا لا تبطل الصلاة. بس عندنا إشكال في مسألة، وهي خلاف بين المالكية والجمهور، وهو إذا الإمام نسي وانت تقول له سبحان الله ما فهمك، ما يدري ايش تبي، واضح؟ فهذا كيف تصنع معه؟ يعني اذكر وقع في مسجد، انا ما حضرت لكن حدثني بعض الاخوه اللي كانوا حاضرين، او احد الاخوه كان حاضرين، يقول صلينا العصر فالامام قام الى 5، فلما وقف الى 5 احد الذين خلف الامام، 1 أو 2، قال سبحان الله. فلما قال سبحان الله جلس الإمام، فلما جلس الإمام هو الحين عنده باقي ركعة، يعني الإمام مو مقتنع أن صلى 4، شوي رد وقف مرة ثانية الإمام. الآن في المرة الأولى 2 قالوا سبحان الله، الحين نص المسجد سبحان الله، يعني خلاص يقين الحين صار عندهم أنك شنو، أنك زايد زين. فوقف فنص المسجد قال سبحان الله فجلس. لكن الإمام إلى الآن متشكك، لا بعد باقي ركعة. المهم قام مرة ثالثة، فلما قام صاحبي يقول كل المسجد يمكن حتى اللي بالسكة سبحان الله، صرخوا علي شوي يطقونه يعني. فالإمام التفت عليهم قال ايه ايش فيكم؟ زين فأبطل صلاة الإمام خربت عنده يعني. زين فالتفت إليهم قال ايش فيكم؟ فقال يا شيخ هذه خامسة. قال يلا عيدوا صلاتكم يكبر فينا وعيدنا الصلاة. فالشاهد هنا طيب ما فهم الإمام ماذا يريدون. أنا أذكر مرة صليت إماما وسلمت من ركعتين أو قبل ما أسلم يعني طولت بالشهد وجلست جلسة الافتراش طيب أو التورك عفوا جلست جلسة التورك يعني بسلم كانت صلاة العصر. فلما شافوني طولت ودروا اني بسلم قالوا لي سبحان الله. توهكت قلت شنو سبحان الله؟ ناقصني سجود او يمكن ناقصتني ركعة؟ فقمت جبت ركعة وقعدت ويقول سبحان الله. لا ما يصير هذا الشبول عشان المهم اذا خطر في بالي قلت يمكن بعد. المهم جبت اربعة يعني الحمد لله مشيت الامور. لكن القصد هنا الامام اذا ما استوعب معنى سبحان الله ما يدري أنت ايش تبي بالضبط. هل يجوز لك أن تكلمه أن تقول مثلا زدت خامسة أو صليت ركعتين أو مو لازم باللغة العربية بالكويتي مثلا تقول له تقول له صليت ركعتين باقي لك ركعة؟ يعني هل يجوز لك أن تتكلم؟ الإمام مالك مذهب الإمام مالك يجوز الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة، يجوز الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز وأنه إن تكلم بطلت صلاته، إن تكلم بطلت صلاته. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني توسط في هذه المسألة، قال قول الإمام مالك وجيه جدا، لأن فعلا أحيانا الإمام ما يدري أنت اشتري بالضبط وما المشكلة أو أين الخطأ أو أين السهو لا يدري، لكن يسمع سبحان الله بس ما يدري ما المشكلة. فكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول أنا عندي أنه يتكلم لمصلحة صلاته، يعني يتبرع رجل بإبطال صلاة نفسه لتتم صلاة الآخرين، فيقول يتكلم. وأذكر أنه قال ويعيد صلاته من باب الاحتياط، يعني ليس جزما أنها بطلت صلاة المتكلم وإنما يعيدها على سبيل الاحتياط، احتمال بطلت على قول الجمهور فيعيدها من باب الاحتياط. وهذا قول وجيه جدا حقيقة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن من مبطلات الصلاة الكلام، من مبطلات الصلاة الكلام عمدا. نعم قال وبالقهقهة، يفرق أهل العلم بين القهقهة والتبسم. ممكن أحيانا الإنسان يتبسم في صلاته، تبسم اللي هي ظهور الأسنان كذا أو يعني استبشار الوجه أو كذا، فالتبسم لا يبطل الصلاة إلا على قول يعني لابن سيرين أو سعيد المسيب فقط، ولا الجماهير أنه لا تبطل الصلاة بالتبسم وإنما تبطل بالقهقه، والقهقه والضحك بصوت، قهقه والضحك بصوت هو الذي يبطل الصلاة. فإذا ضحك الإنسان بصوت مسموع فهذا الذي تبطل صلاته. قالوا بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، كثيرة عرفا متوالية لغير ضرورة. أول شيء حركة هذه الكثيرة، قال كيف كثيرة؟ قال عرفا، يعني في عرف الناس أنها كثيرة. طيب كيف تنضبط في عرف الناس؟ فقال بعضهم بحيث الذي يراه لا يدري هل هو يصلي أو لا، لكثرة حركته أنت لا تدري هل هذا يصلي أو لا يصلي لكثرة حركته. فهذا قالوا هذه الكثيرة عرفا. المتوالية، المتوالية يعني إذا كان بين حركة وحركة فترة زمنية، يعني مثلا هو يصلي هكذا مثلا، لعب رجح، خاصة لما نتكلم عن صلاة طويلة مثلا قرأ فيها مثلا وجها أو وجهين أو كان صلاة كسوف أو يعني يكون فيها حركة طويلة الصلاة، فبين فترة وفترة يتحرك تحرك تحرك، لكن غير متوالية، غير متوالية. وإنما قال التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية. أيضا قال إيش؟ بغير حاجة. فإذا كانت هذه الحركة لحاجة فلا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا ويحمل وهو يصلي ابنة ابنته أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يصلي وهو يحملها، وإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض ثم ركع ثم رفع ثم سجد، فإذا قام الركعة ثانية حملها مرة ثانية. هذه حركة وقد تكون كثيرة لكنها لحاجة، لكنها لحاجة. مثلا إنسان آذته عينه مثلا في الصلاة مثلا، يحكها يحكها تي طول وقت الصلاة ما يضر، لأن هذه حركة لحاجة، هذه حركة. لكن التي تبطل الصلاة هي الحركة التي ليست لحاجة. ومن هنا قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام. قسم الأول وهي حركة مبطلة للصلاة، وهي الحركة الكثيرة لغير حاجة. الحركة الكثيرة لغير حاجة هذه تبطل الصلاة، هذا عبث، عبث في الصلاة كثير يبطل الصلاة، بحيث الذي يراه لا يدري هل هو في صلاة أو لا. ثم المكروهة، المكروهة وهي الحركة التي نوع من العبث لكن ليست كثيرة، حركة بدون سبب، هذه تنافي الخشوع، هذه تنافي الخشوع والطمأنينة. فأي حركة بدون معنى في الصلاة، واحد يعني يصلي هكذا، شو الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ زين؟ أو هو يصلي مثلا، أو هذه مثلا بس هذه حركة ما لها داعي، حركة ما لها داعي، تنافي أيضا كمال الخشوع، فهذه مكروهة لأن حركة ما لها حاجة. وهناك حركة مباحة وهي اللي تكون لحاجة، حركة مباحة وهي تكون لحاجة، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك وهو يحمل أمامة، لما كان النبي يصلي فجاءت عائشة رضي الله عنها فطرقت الباب فرجع خطوة فتح لها الباب ثم أتم صلاته صلى الله عليه وسلم، أو لما كانت عائشة في قبلته إذا أراد أن يسجد غمزها، تقول غمزني في رجلي فضممت رجلي فسجد، فإذا قام مددتها. حركة النبي صلى الله عليه وسلم غمزة رجل عائشة وهذا، هذه حركة لم تبطل صلاته وليست مكروهة، لماذا؟ لأنها لحاجة. كذلك إنسان لو كان يصلي وصار في حكة في عينه أو أنفه أو كذا، حركة لا بس، هذه حركة لحاجة، هذه كلها حركات لحاجة، هذه مباحة. هناك مستحبة، حركة مستحبة، إنسان وجد فراغا في الصف الذي أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، فتقدم ليسد هذه الخلة، فهذا حركة مستحبة. أو عن يمينه أو يساره صار في فراغ، فتحرك عن يمينه أو تحرك أو سحب الذي عن يمينه أو عن يساره، هذه كل حركة في صالح الصلاة فهي مستحبة، كل حركة في صالح الصلاة فهي مستحبة. الحركة الواجبة قسم الأخير، الحركة الواجبة وهي إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يمنعه وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما جعل أو ما ترك أحدا يمر بينه وبين سترته، لأن ينقص من صلاتك إذا سكت عنه خليته يمر بينك وبين سترتك، فهنا يجب عليك أن تمنعه. وفي رواية إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني اللي تعمد اللي بيطوف بينك وبين سترتك. فالشاهد من هذا أن هذه الحركات كلها يعني واجبة لمن كان يصلي إلى سترة أحد يمر بين يديه، وقد تكون مستحبة اللي تكون في صالح الصلاة، تكون مباحة تكون لحاجة، تكون مكروهة التي ليست لحاجة، وتكون مفسدة للصلاة، وهي الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. كذلك ممكن أن يضاف إلى هذه ذكر المؤلف الأكل والشرب. الأكل والشرب مبطل للصلاة، إذا كان سان يصلي يأكل ويشرب في الصلاة تبطل صلاته. واستثنى بعض أهل العلم الشرب في قيام الليل، لأنه يقول ورد عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه شرب الماء وهو يقوم الليل، شرب شيء من الماء وهو يقوم الليل، فقالوا لأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، فقالوا شرب الماء في النافلة لا يبطلها، وإنما يبطل ذلك، تبطل الفريضة بذلك. كذلك الاستناد بقوة لغير عذر، الاستناد بقوة لغير عذر كذلك يبطل الصلاة، لا ينافي الركن اللي هو ركن القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا الإنسان استند بقوة بغير عذر تبطل صلاته إذا كانت فريضة، لأن القيام في الفريضة ركن، بينما القيام في النافلة مستحب، يعني النافلة يجوز أنك تصليها وأنت جالس بدون عذر، النافلة لو صليتها وأنت جالس بدون عذر صلاتك صحيحة، لو استندت على عصا، لو استندت إلى جدار سواء كان بظهرك أو بجنبك مثلا نافلة صلاة صحيحة لكن أجرها أقل. لكن الفريضة لا يجوز لك أن تستند إلا لحاجة، واحد مو قادر يوقف فيستند على العصا أو يستند إلى الجدار على جنبه أو يستند إلى الجدار على ظهره، هذا ما في بأس. لماذا؟ لأن هذا لحاجة. أما إذا استند لغير حاجة قالوا فيها تفصيل، إذا كان الاستناد ضعيفا يعني مجرد حط كتف على الجدار مثلا أو ظهر أصاب الجدار، لكن لو أخرت الجدار ما يطيح، يعني مو قاط نفسه على الجدار، لم يرمي نفسه على الجدار، فإذا قالها لا تبطل صلاة. أما الذي تبطل صلاة هو المعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث لو أزيل سقط، قالوا هذا ليس بواقف، هذا ليس بقائم، لأن الله تبارك يقول وقوموا لله قانتين. فالاستناد بقوة لغير عذر يبطل الصلاة الفريضة. كذلك مسألة من نسي التشهد الأول في الصلاة، لو إنسان نسي التشهد الأول في الصلاة وقام إلى الركعة التي بعدها الثالثة يقول تبطل صلاته إذا رجع بعد أن يستقيم ظهره أو بعد أن يشرع في الفاتحة، لأن الذي ينسى التشهد الأول في الصلاة له ثلاث حالات، الذي ينسى التشهد الأول في الصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستقيم ظهره، تو بادي يوقف ما وقف عدل تماما تذكر ينزل وجوبا، ينزل وجوبا لأن التشهد الأول واجب فينزل وجيب التشهد الأول. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يستقيم ظهره وقبل أن يشرع بالفاتحة اللي هي الركعة الثالثة، فعلى المذهب يكره له أن يرجع، يكره له أن يرجع. والقول الثاني يحرم عليه أن يرجع لأنه دخل في الركعة الثالثة. القول الثالث أنه لا يدخل في الركعة الثالثة إلا إذا شرع في الفاتحة، ولهذا على المذهب إذا شرع بالفاتحة ونزل للتشهد الأول بطلت صلاته، إذا شرع بالفاتحة ثم رجع للتشهد الأول بطلت صلاته. وهنا بعد أحيانا انتبه لهذه، أحيانا تصلي خلف إمام لا يحسن أحكام الصلاة، إما يكون إمام راتب أو يكون الجماعات اللي هي بمصلى أو جماعة ثانية في المسجد أو كذا، المهم نسي التشهد الأول وقف قالوا سبحان الله، بعضهم شو يسوي؟ يرجع، وانت وقفت لا ترجع معاه، ما عليك منه، هو غلطان، هو غلط، ما ترجع معه. إذا استقام ظهرك ما ترجع حتى لو الإمام رجع، لأن رجوعه غلط. فهو بين حالين، إما أن يعلم، وإما إن كان يعلم أنه لا يجوز له الرجوع ورجع بطلت صلاته، وإن كان جاهلا قد يعذر بجهله، لكن أنت ما تعذر، أنت تعلم، فلا يجوز لك أن ترجع معه إذا اعتدل ظهرك، يعني يكون مترددا مثلا وبعدين قرر أن يرجع، ما ترجع معه إذا استقام ظهرك، اتركه ليلي خلص تشهد ويقوم كيف أنت اقرأ فاتحة اقرأ سورة وراها طيب إلى أن يقوم وتكمل معه الصلاة. فننتبه لهذه القضية، وهي أنه من مبطلات الصلاة الرجوع للتشهد الأول بعد الدخول في الركعة الثالثة من مبطلات الصلاة. كذلك زيادة ركن، زيادة ركن فعلي، لأن الأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية أربعة، وهي الله أكبر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والسلام، التشهد الأخير والسلام، هذه أركان قولية. وهناك أركان فعلية اللي هي الركوع، السجود، القيام، الجلوس بين السجدتين، جلوس التشهد الأخير، هذه أركان فعلية، أركان فعلية. فالأركان عندنا قولية وفعلية. الأركان الفعلية زيادتها أو نقصها يبطل الصلاة، أما الأركان القولية لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. يعني لو الإنسان قرأ الفاتحة مرتين مثلا لا تبطل صلاته، لو الإنسان قرأ التشهد مرتين مثلا، أحيانا تكون قرأت التشهد والإمام ما سلم طول راح قرأ التشهد مرة ثانية لا تبطل صلاته. واحد قرأ الفاتحة بالركعة الثالثة مثلا أو الرابعة والإمام طول، نفرض الإمام قرأ سورة بعد الفاتحة أو يقرأ الفاتحة على الهون مثل ما يقولون، طيب فلو أعدت قراءة الفاتحة لا تبطل صلاتك، لكن لو ركعت مرتين تبطل صلاتك، لو سجدت مرتين تبطل صلاتك، وهكذا. فإذا الأركان الفعلية تكرارها يبطل الصلاة، بينما الأركان القولية تكرارها لا يبطل الصلاة. نعم.
ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفوقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه منشغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتوش رجل ذراعيه في السجود.
نعم. هذه مكروهات الصلاة. عندما يقال مكروهات أي لا تبطل بها الصلاة وإنما ينقص أجرها، عندما يقال مكروهات أي تنقص أجر الصلاة ولا تفسدها، ذكر منها الالتفات. وذكر أهل العلم أن الالتفات في الصلاة يمكن أن يقسم إلى أربعة أقسام، الالتفات في الصلاة يمكن أن يقسم إلى أربعة أقسام. الأول التفات القلب، وهو عدم الخشوع، تفكير سهو في الصلاة، يسمونه التفات القلب، وهو يصلي وقلبه مو مع الصلاة، هذا مكروه ولا يبطل الصلاة لكن ينقص أجرها، ينقص أجرها. الثاني التفات العين، التفات العين، واحد يصلي وعيونه بتلفت تطالع يمين يسار فوق وتحت، هذا أيضا مكروه ولا يبطل الصلاة. النوع الثالث التفات الرقبة، التفات الرقبة، واحد هو يصلي مرتين ثلاث فوق طالع، هذا أيضا لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص من أجرها، ينقص من أجر. الرابع التفات الجسد، كل جسد يلتفت، هذا ينافي شرط استقبال القبلة، فهذا يبطل الصلاة. إذن التفات الجسد هو الذي يبطل الصلاة، أما التفات الرقبة والتفات العين والتفات القلب فهذا ينقص من أجر الصلاة، من أجر الصلاة ولا يبطلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كذلك العبث، ذكرنا العبث وصوره قبل قليل، قلنا أنه ينقص من أجر الصلاة إلا إذا كثر بحركة متوالية لغير حاجة، ولذلك هو العبث، فهذا يكره ولا يبطل الصلاة إلا إذا كثر. وضع اليد على الخاصرة أيضا هذا مكروه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، وهكذا هو التخصر، وضع اليد هكذا أو وضع اليدين معا على الخاصرة، هذا كله من التخصر وهو منهي عنه. كذلك تشبيك الأصابع في الصلاة كذلك منهي عنه. وكل صفة من صفات الحيوان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهي مكروهة. ذكر بعض أهل العلم هذه قاعدة، كل صفة شبهها بصفة الحيوان فهي من باب الكراهة، مثل إقعاء كإقعاء الكلب، التفات كالتفات الثعلب، بروك كبروك البعير، ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، نقر كنقر الغراب. كل صفة في الصلاة يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وشبهها بحيوان فهذه الأصل فيها الكراهة، الأصل فيها الكراهة للتحريم، وإنما هي تنقص من أجر الصلاة. قال فرقعة الأصابع وأن يستقبل ما يلهيه، أي ملهي، سواء كان هذا ملهي أطفال يلعبون أو ناس يتحدثون أو منظرة أمام زجاج مثلا ترى نفسك تنشغل برؤية نفسك، أي شيء مشغل، أي شيء مشغل مكروه لأنه ينقص من أجر الصلاة. وإذا قال أهل العلم أيضا لو استقبل النار مثلا، قال في تشبه بالمجوس عبدة النار مثلا لا يستقبل نارا وهو يصلي، كذلك لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان اللي هو الغائط والبول، ولا بحضرة طعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يقدم العشاء. لماذا؟ قال العشاء يمكن تأخيرها، وتأخيرها أفضل من أن تصلي وقلبك منشغل بالأكل، لأنه المقصود الخشوع في الصلاة وليس المقصود أي صلاة يصليها الإنسان. فإذا انشغل القلب بالطعام كذا لا، يقدم الطعام ويأكل وبعدين يصلي العشاء. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في سؤال يلا واحد منكم. أي نعم، في حال السجود للسهو والتلاوة يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى كمثل. ورد في حديث سجد لك سمعي وبصري، ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، سبحان ربي الأعلى يكفي. نعم لا ما يحتاج تكبير الإحرام، السجود مباشرة أو يكبر ويسجد، لا تسمى تكبير الإحرام، تكبير السجود ما يضر، ما يضر. ما في بس والأفضل يصليها كل يوم. حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. لا الأفضل كل يوم، لكن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها كل يوم هنا، لكن حث عليها. المذهب عشر وهذا الأظهر أنها عشر. إيه مسافر المدة قصدك، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله، سيأتي الكلام عندما نتكلم عن صلاة القصر والصلاة المستفر نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله. لا الصحيح إن شاء الله إن طالما ما تنوي الإقامة هناك يعني سفر قصير كما يقولون تقصر تجمع ما يضرك إن شاء الله، لكن اللي يجلسون مدة طويلة مثل الطلاب مثلا الموظفين سكرد دبلوماسي المكاتب الصحية اللي يشتغلون في البلاد الخارجية هذا لا متم. يجوز هذا يجوز هذا إيه يجوز هذا. إيه إذا وقف، إذا وقف اعتدل ظهره ما يرجع. إيه أما قبل أن يعتدل ظهره يجب عليه أن يرجع. يتذكر تو بيقوم مثلا ما اعتدل ظهره يرجع وجوبا. هنا. طيب ما حكم لبس المحرمة الكمام الذي يشبه النقاب تحت البوشية لخوفها من العدوى. ما في بس الكمام، ما في بس إن شاء الله تعالى، لكن بعض الأطباء ينصح أن الكمام يغير كل ثلث ساعة، يقولون أنه يجمع الوسخ أو شيء وكذا، فكل ثلث ساعة يغير هذا الكمام، يعني تكون تبدأ مضرته بدل نفعه، والله أعلم.